هي صلاة الأموات، نقول اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. وإحنا ندري به مو هالكثر بالأركان، مو مضبوط. أنت شلون تسميه مؤمن هذا؟ يقول الإيمان مراتب، كما أن الشرك مراتب. ترى لما تقول فلان مشرك وفلان مشرك لا يعني أنهم يتساوون بدرجة الشرك بدرجة واحدة، الشرك يختلف مراتب إلى، ومن أدنى مراتب الشرك الرياء والعياذ بالله. هذا الرياء اللي أحيانا يدخل النفس الإنسانية بشكل مو طبيعي، بس الإنسان يكون يتبعد عنه، يكون يحاول أن أقل تقدير واحد يقول شلون أخلص من الرياء. أخلص من الرياء، حاول أن تكون عباداتك وحدك، نتروح تصلي حاول أن تنفرد. أسخوة الصلاة الجماعية لطيفة، صلاة الجماعة لو أن الملائكة كتاب والبحار مداد والشجر أقلام لما أحصوا أجر ركعة واحدة من صلاة الجماعة، يقد ما بيها مردود، لأنه صلاة الجماعة هي مو بس عبرة بالصلاة، أكو يصير ألفة ما بين المسلمين، يصير تفقد للجياع للمحتاجين، يصير مجال واسع مناخ خصب للصدقات، من تقعد مع المسلمين ممكن أن تسأل هذا غايب ليش، لأنه مريض، نرفع أيدينا بالدعاء أثناء الصلاة، إذا أسمع نبي متوفى صلي له صلاة وحشة، صلي له ركعتين زيادة، فتسورة من القرآن الكريم، هذه مضامين. لكن أحيانا أنا شو أسوي ما خلصنا فيه، أنا لما أصلي أو أتعبد بعبادة جماعية نفسي شريرة، نفسي مريضة، أتعرض للرياء، يعني داخلني ما ليس لله. فمن هنا أنا هنا يكون أفضل إلي أن تكون عباداتي بمعزل عن الناس حتى أفرغ منها النفس المريضة. بعد ما تتربى نفسي هذيك الساعة النوب الواحد يقدر يطب في مجتمعه. فشاهد الحديث أن الله تبارك وتعالى لما يقول أن الإيمان هالمراتب الثلاث، أنا ما متوفر عندي اليقين بأن هذا الميت عنده الفكرة، شلون أسميه مؤمن؟ قلنا أن الإيمان مراتب، ونحن نقول بأدنى مراتب الإيمان عنده كدليل واضح عندنا، نسأل أنه على ولاية علي بن أبي طالب ولا؟ إذا كان على الولاية فهو مؤمن، سليش تعود على الولاية هو مؤمن؟ أقول لك مو أنا جايبه، مو أنا اللي أقول، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن، وهذا بآراء القوم كل الناس، ولا يبغضك إلا منافق. فعلي بن أبي طالب لا زال حب علامة الإيمان، حب علي بن أبي طالب علامة الإيمان، فهذا لا زال أنه يوالي علي بن أبي طالب أحكم بأنه مؤمن. لكن درجة إيمانه إلى أي مدى توصل، وين تصير، يعني المسائل مو على رسله. هذا واحد يقول اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين المؤمنين الصالحين على أنفسهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرد يوم طلعت سرية من سرايا، طلعت بمهمة، قالوا له يا رسول الله احنا ما منتلك خبز شيء، ما عندنا طعام بالطريق، شلون ناكل؟ قال لهم لا عليكم، انتوا راح تطلعون توصلون المكان الفلاني، صحراء قاحلة، راح تلقون رجل عنده إبل، تباعر عنده سارح بالصحراء، هذا الرجل صبيح الوجه راح يطعمكم ويسقيكم وتباتون عنده آمنين، والصبح يدليكم على الطريق وهو من أهل الجنة. هذا بعيد بعد ما طاب للدين. هم طلعوا يقول فعلا لقوا لهم فرد رجل صبيح الوجه، استقبلهم، ذبح لهم جزور، طعم أطعمهم ذاك الطعام اللطيف، قدم لهم اللبن، باتوا عنده الصبح، صاروا يسافرون. قالهم لا، أقسم عليهم أن لا يذهبوا حتى يأكلوا أكلوا النوم من عنده. فواحد من المسلمين ضحك، قال له لما تضحك؟ سأله مما تضحك؟ قال له أضحك لهذا، لأنه أنت وجهك صبوح وجميل جدا، والنبي خبرنا بهالشكل، قال راح يلاقيكم رجل بهالشكل ويقدم لكم الطعام ويطعمكم ويدفيكم وهو من أهل الجنة. رجلا فعلا الركب راح وهو يقول أوصيت الرعاة بإبلي، رجل متمكن، أوصيت الرعاة بإبلي، والتحق بالمدينة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم نلتحق بالمدينة انقطع لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه بعد الوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طلبه معاوية، متعرف أنت معاوية الرجل أخذ على عاتقه تصفية شيعة علي بن أبي طالب، شيعة علي بن أبي طالب مو دول البيعون دينار والدرهم. فالمهم الرجل من طلب معاوية انحاج إلى الموصل، أدركته شرطة معاوية، قصوا رأسه هناك وجابوا رأسه على رمح، وهو أول رأس يرفع بالإسلام، أول رأس بالإسلام يرفع هو رأس عمرو بن الحمق الخزاعي. هذولا يظهر نمط من الإيمان غير طبيعي، بس أنا أقول أدنى مرتبة. هذا عمرو بن الحمق الخزاعي يقف أمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول له والله أنا ما أحببتك لدنيا، دنيا عندي ما شاء الله أموال وإمكانيات وعشيرة، ولكن أحببتك لله، فوالله يا أمير المؤمنين لو كلفتني نزح البحور الطوامي ونقل الجبال الرواسي هكذا حتى يأتي علي يومي لعلمت أني ما استطعت من إيفائك بعض الحق الذي لك علي. هذا شو يفهم من علي بن أبي طالب؟ ما أدري. أنا سلما تسألني أزور الإمام أني عارفا بحقه. شنو عارف بحقه؟ تسألني شنو معرفتك؟ أقول لك معرفتي أنه إمام معصوم مفترض الطاعة فقط، هو هذه أدنى حدود المعرفة. لكن إذاك يظهر عنده معرفة غير طبيعية، ولذلك عنده قد تترتب عليها آثار. فالمعرفة درجات، المعرفة مراتب، يعني مو كل واحد يقول يقال عنه مؤمن أنه بنفس الدرجة مع ميثم ابن يحيى التمار أو مع أبو ذر الغفاري أو مع جويرية العبدي أو مع رشيد الهجري، أو قد لا يصل حتى إلى قنبر رضوان الله عليه خادم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. اللهم نسألك بجلال وجهك الكريم، ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، صل على محمد وآل محمد، وفرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أغرب من ذلك. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أجبع كل جائع، اللهم أغني كل فقير، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت به محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل شر أخرجت منه محمدا وآل محمد، واجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك، لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعيب مستور وحوائج مقضية. المؤسسين لهذا المأتم تقبل اللهم عملهم بأحسن قبولك، واجعله ذخرا لهم يوم القيامة، وإلى أماتهم مع أمات الحاضرين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
استمعتم أحبة الإيمان والخير إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي، ولكم منا خالص الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين عليه السلام
سفينة النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعزائنا المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه تعالى وبركاته. تحية لكم أينما كنتم، وعظم الله أجوركم بمصاب سيدنا أبي الأحرار وسيد الشهداء الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. نحن معكم وحلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج الحسين سفينة النجاة، حيث سنستأنف الحديث فيها عن معاناة الناس في عهد معاوية بن أبي سفيان، فنرجو منكم المتابعة مشكورين. أيها الأحبة، من المآسي الكئيبة التي عانتها الشيعة في أيام معاوية أنه كتب إلى جميع عماله نسخة واحدة جاء فيها انظروا إلى من قامت عليه البينة أنه يحب عليا وأهل بيته، فأمحوه من الديوان وأسقطوا عطاءه ورزقه. وبادر عماله في الفحص في سجلاتهم، فمن وجدوه محبا لآل البيت عليهم السلام محوا اسمه وأسقطوا عطاءه. وعمد معاوية إلى إسقاط الشيعة اجتماعية، فعهد إلى جميع عماله بعدم قبول شهادتهم في القضاء وغيره مبالغة في إذلالهم وتحقيرهم. وأراد زياد بن أبيه تصفية الشيعة من الكوفة وكسر شوكتهم، فأجلى 50,000 منهم إلى خراسان المقاطعة الشرقية في فارس. وقد دق زياد بذلك أول مسمار في نعش الحكم الأموي، فقد أخذت تلك الجماهير التي أبعدت إلى فارس تعمل على نشر التشيع في تلك البلاد، حتى تحولت إلى مركز للمعارضة ضد الحكم الأموي، وهي التي أطاحت به تحت قيادة أبي مسلم الخراساني. نعم، بعض ما عانته الشيعة في عهد معاوية من صنوف التعذيب والإرهاب، وكان ما جرى عليهم من المآسي الأليمة من أهم الأسباب في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فقد رفع علم الثورة لينقذهم من المحنة الكبرى التي امتحنوا بها ويعيد لهم الأمن والاستقرار. وختم معاوية حياته فقد أقدم غير متحرج على فرض خليعه يزيد خليفة على المسلمين يعيث في دينهم ودنياهم ويخلد لهم الويلات والخطوب. وقد استخدم معاوية شتى الوسائل المنحطة في جعل الملك وراثة في أبنائه، ويرى الجاحظ أنه تشبه بملوك الفرس البيزنطيين، فحول الخلافة إلى ملك كسروي وعصب قيصري. وقبل أن نعرض إلى تلك البيعة المشؤومة وما رافقها من الأحداث، نذكر عرضا موجزا لسيرة يزيد وما يتصف به من القابليات الشخصية التي عجت بذمها كتب التاريخ من يومه حتى يوم الناس هذا، بعد الفاصل. ولد يزيد سنة 26 للهجرة، وقد دهمت الأرض شعلة من نار جهنم وزفيرها، تحوط به دائرة السوء وغضب من الله، وهو أخبث إنسان وجد في الأرض، فقد خلق للجريمة والإساءة إلى الناس، وأصبح علما للانحطاط الخلقي والظلم الاجتماعي، وعنوانا بغيضا للاعتداء على الأمة وقهر لإرادتها في جميع العصور. يقول الشيخ محمد جواد مغنية: أما كلمة يزيد فقد كانت من قبل اسما لابن معاوية، أما هي الآن فإنها رمز للفساد والاستبداد والتهتك والخلاعة وعنوان للزندقة والإلحاد، فحيث يكون الشر والفساد فثم اسم يزيد، وحيثما يكون الخير والحق والعدل فثم اسم الحسين. وجاء في كتاب المناقب والمثالب أنه قد أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نظر إلى معاوية يتبختر في بردة حبرة وينظر إلى عطفيه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي يوم لأمتي منك، وأي يوم سوء لذريتي منك، من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل. أجل إخوتنا الكرام، نشأ يزيد عند أخواله في البادية من بني كلاب الذين كانوا يعتنقون المسيحية قبل الإسلام، وكان مرسل العنان مع شبابهم المجنين، فتأثر بسلوكهم إلى حد بعيد، فكان يشرب معهم الخمر ويلعب معهم بالكلاب. يقول العائلي: إذا كان يقينا أو يشبه اليقين أن تربية يزيد لم تكن إسلامية خالصة، أو بعبارة أخرى كانت مسيحية خالصة، فلم يبق ما يستغرب منه أن يكون متجاوزا مستهترا مستخفا بما عليه الجماعة الإسلامية، لا يحسب لتقاليدها واعتقاداتها أي حساب ولا يقيم لها وزنا، بل الذي نستغرب أن يكون على غير ذلك، والذي نراه أن نشأته كانت نشأة جاهلية بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة، ولا تحمل أي طابع من الدين مهما كان، فإن استهتاره في الفحشاء وإمعانه في المنكر والإثم مما يوحي إلى الاعتقاد بذلك. بهذا أيها الأكارم نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الحسين سفينة النجاة، أملنا أن تكون قد نالت رضاكم، فحتى اللقاء القادم تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعجل فرجهم. برنامج من فكر الإمام الخميني يقدم إليكم بعد هذا الاستعراض. عند 4:36 نبدأ بفقرات برنامج فلسطين اليوم، وهي مع الشهداء، ومن ثم تستمعون إلى واحة الصبار، وبعد ذلك نقدم إليكم عز الدين القسام. برنامج الفائزون يقدم إليكم عند 5:16. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:25. عند 5:43 نقدم إليكم الكتاب الصوتي. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إلى هذه التلاوة عند 6:11. أما برنامج الدمعة الساكبة فتستمعون إليها عند 6:26. معارج النور يقدم إليكم عند 6:44. شكرا أحبتي لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من عظمت اسلام، عظمت ملت اسلام، استقلال مملکت اسلام، عظمت ممالک اسلامی، عظمت ملت های اسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشورهای اسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للإمام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع هذا البرنامج الذي نستعرض فيه مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الحديث عن المواقف الحدية والمبادئ الثابتة والإيمان الراسخ لدى الإمام.
مستمعين الكرام، لولا المواقف الحدية لأصحاب المبادئ لما بقي للقيم والمبادئ من معنى. هذا ما أشار إليه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. فالموت لدى أصحاب المبادئ أولى من ركوب العار، وأكثر ما يتجلى الصدق مع المبادئ والإيمان بها فعلا وقلبا هو حين تضيق الخيارات وبرى المرء نفسه أمام مفترقات صعبة. ورأى الإمام الراحل أيضا أن شجاعة الاعتراف بالخطأ من علامات الصحة في مسيرة الإنسان والفرد المؤمن، ونشد أولئك الذين اكتشفوا أنهم أخطأوا بحق الأمة والوطن أن لا يترددوا في الاعتراف بخطأهم والعودة إلى أحضان الأمة والشعب. ومثل هذه الإشارة والملاحظات النفسية من جانب الإمام الخميني دقيقة جدا في عالم الصراع ودنيا السياسة والعمل في أوساط الأمة، ولعل أشق ما يجد الإنسان نفسه محرجا هو حين يدرك أنه كان مخطئا ويتوجب عليه الإقرار بذلك الخطأ وتأكيد الاعتراف به وعدم العودة إليه.
أيها الأخوة والأخوات، بهذا الوضوح وبهذه الجرأة وبهذا التحدي الصارخ يؤكد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دقة الخيارات والاستعداد لتحمل المسؤولية والتفاني من أجل ذلك، ولكنه ضيق ذلك على المتذرعين بالحلول الوسط. وهذا الحزم وهذه القطعية التي حملها الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بين جنبيه، والتي هي امتداد طبيعي لمبدئية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، والتي عبر عنها بعبارته الشهيرة: والله لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. وجسدها في وقفته الخالدة في كربلاء، وهي التي صانت الإسلام من الانحراف أمام الجاه والمال، وهي التي حددت معالم الدين ورسمت حدود الرسالة أمام التحدي الكافر. وليست وقفة الإمام القائد الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه تجاه قوى الاستكبار العالمي أو كلمته هذه في استقبال الله راضيا عن موقفه الحدي تجاه هذه القوى الظالمة وتفضيله ذلك على العيش بالذل تحت مظلة الأعداء وعطفهم، بجديدة على أصحاب الرسالات، بل هي الحالة الطبيعية التي عاشها كل الأنبياء ودفعوا ثمنها لإحياء وترسيخ القيم بين الناس. ولم يكن هذا الفهم وهذا السلوك غريبا على الإمام الخميني الراحل ورضوان الله تعالى عليه حينما قال: وعلى هذا النهج كانت سيرة الأنبياء وكذلك سيرة أئمة المسلمين وعظماء الدين، وعلينا اتباعهم.
عزيزي المستمع الكريم، ليس أدل على تجسيد الإمام لهذا النهج النبوي الخالد من إصراره المتواصل على مواجهة الاستكبار بشتى الوسائل، الأمر الذي قدمت فيه الدولة الإسلامية خيرة أبنائها ورجالها دفاعا عن القيم الإسلامية، وجعلت من شعاراتهم وهتافاتهم ما سيبقى أناشيد خالدة لكل الأحرار والثوار في العالم. ويبدو من خلال دراسة سيرة الأنبياء وعظماء الدين وكل أصحاب الرسالات في التاريخ أن ثمن المبادئ العظيمة في نهاية المطاف هو أن يموت الإنسان، ولينفرد قلة قليلة من حملة الرسالة ليعطوا للقيم معناها الحقيقي ويعطوا للمبادئ قيمتها الجمالية العظيمة. ولولا وقوف الأنبياء وأصحاب الرسالات هذه المواقف لما بقي للقيم معنى، ولما بقيت للمبارح من روح. وتجد بعض الناس يتوقفون عند الموت وقفة عظيمة إذا كان في سبيل المبادئ والقيم الإنسانية، فلا يتحملون العيش في الذل والهوان ويختارون الطريق الأسهل إلى الله، ولا يتحملون عار الدنيا. وهذا التداخل الصعب في الخيارات وهذا الاشتباك المرير بين الإرادات تكشف عن معادن الرجال.
أعزائي المستمعين، لقد اعتبر الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه أن حفظ الإسلام من أهم الواجبات التي من أجلها جهد وضحى الأنبياء غاية التضحية منذ آدم عليه السلام وإلى ختم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتبع الأنبياء على ذلك الصحابة المؤمنون وأئمة الإسلام الذين سعوا بكامل الجهد بما فيه التضحية بالنفس من أجل القيام بهذا الواجب، وبذلوا كامل جهدهم لحفظ هذه الأمانة الإلهية. والإمام الراحل من جانبه حذر من التفريط بحفظ هذه الأمانة، لأن سر ديمومتها هو نفسه سر انتصارها، ولكن دون المحافظة على هذه الوديعة قد تتدخل الأصابع والأيادي الأجنبية لتمزق الصف الإسلامي. وقد أدرك الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه خطورة الطريق وعورته، فقاد المسيرة بخطى ثابتة وصبر فريد حتى استطاع أن يسجل أعظم إنجاز في التاريخ الإسلامي المعاصر، وأن يحرك الشارع الإسلامي من أقصى الأرض إلى أقصاها، ويعيد سيرة الأئمة وعظماء التاريخ الذين غيروا وجه الدنيا وأعادوا للإنسان كرامته، وخلق بعد غياب طويل أول ثورة إسلامية تعيد أمجاد المسلمين الأوائل وتذكر بقيمة الدين من جديد.
أحبتنا المستمعين، إذا ما قفزنا قفزة أخرى لقراءة أحداث الصحوة الإسلامية في عالم اليوم لاكتشفنا كم دوت كلمات الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية في عقول وضمائر أبناء الإسلام، وحفزهم في الثورة على المبرقعين باسم الدين، وجعلتهم وجها لوجه في معركة ساخنة أحيانا وباردة أحيانا أخرى. ولكنها ستحقق بالتالي انتصار دعوة الحق على دعاوى الزيف والضلال، وانتصار قوى النور على قوى الظلام.
أعزنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
ملتقانا بكم في حلقة أخرى إن شاء الله، وحتى ذلك الوقت نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عد راسه يا يما، عد راسه يا خويا، عد راسه بجن ذاك البجل يسوى. رهود بالخيمه وصاحوا من طيحت،
رهود بالخيمه
صاحوا من طيحت،
رهود بالخيمه.
وين يروحن الماعد هين اخوان والوادي مهواي وهن نسوان، وين عطشانات ودورن على الماء، عطشانات ودورن على الماء، وهن رياجهن متروسة دخان. يا هو اللي يرد بينا ذيك بيوتنا،
يا هو اللي يرد بينا
ذيك بيوتنا،
يا هو اللي يرد بينا.
شقصة حلنا كان ما فادي الصياح، حل الفاقدات من التعب راح. شقصة كان ما فادي الصياح، حيل الفاقدات من التعب راح. شامتني يصيح بعالي الصوت، شامتني يصيح بعالي الصوت، بوجن يا بنات من المهر طاح، من فوق ميمونة وطاح على الوجه،
من فوق ميمونة
طاح على الوجه،
من فوق ميمونة.
يا زلامنا اللي ما تشبه زلام، ناعدكم ترى علوية بالشام. يا زلامنا اللي ما تشبه زلام، ناعدكم ترى علوية بالشام. وش تنام بين الغربة وش تنام، وش تنام بين الغربة وش تنام، ويانا الحرم واطفال ويتام. خويا الحق علينا ما بيهم رحم،
خويا الحق
لاقوا زينب ويحسين يبجون، هو يقلها شو كبرانا يمعون. لاقوا زينب ويحسين يبجون، هو يقلها شو كبرانا يمعون. هي تقل بك الكون.
مع الشهداء.
هو شهيد شارة النصري، مضى مسرعا نحو ساحة المواجهة على مقربة من حي الشجاعية، حيث يبطن الشهيد بيده علم فلسطين وباليد الأخرى حجر ومقلاع. اخترق كل الحصون والصفوف واقترب من جنود الاحتلال متحديا وجودهم. ابتسم ورفع شارة النصر في مشهد لم يرق للجنود الحاقدين، فصوبوا رصاصة باتجاهه استقرت في عنقه ليرتقي شهيدا. هذا آخر مشهد للشهيد محمود حاتم حميد، أحد شهداء انتفاضة القدس. نلتقي بشقيقه أحمد الذي تواجد معه لحظة استشهاده ليحدثنا عن محمود. أحمد، يعني يريد تحكي لنا عن حياة الشهيد محمود.
محمود حاتم حميد، مواليد حي الشجاعية، مواليد 30/5/1992.
نعم.
فتربى بين أسرة مكونة من 8 أفراد، فهو الأخ الثالث يعني فينا، اللي هو محمد وأحمد ومحمود، هو الأخ الثالث يعني فينا.
نعم.
محمود بداية حياته تعلم في مدرسة حطين للبنين، بعدها كمل الإعدادية في مدرسة الفرات. في التوجيه يعني الثانوية ما كملش، راعى جمال اللي هو ثانوي ثاني ثانوي وما كملش توجيه، يعني ما وقف يعني بعد توجيهه.
أحمد، يعني ياريت تحكي لنا عن صفات اللي كانت بتميز محمود.
والله محمود أقول لك شاب خلوق، يعني اجتماعي بين الجميع، يعني ما كانش مقصر مع حد، واجتماعي يعني حد بده يبني، حد بده يروح ينقل شغلة، بده يجيب غراض بروح معاهم وبيجي، بقصرش في حاجة.
نعم نعم. يعني كيف كانت علاقة محمود، يعني كيف نظرته للاحتلال، هذا الاحتلال الجاثم على الأرض الفلسطينية؟
والله محمود أخويا يعني قبل ما يستشهد بأسبوع، فكان في استشهاد علاء أبو جمل اللي هي العملية في الدهس والطعن في البلطة لما كان علاء أبو جمل.
نعم.
فكان معي الجوال أنا، فأخذ مني الجوال فبقول لي أشوف الفيديو، فشاف الفيديو له بقول له والله هذا زلمة ورائع، يعني كان بشجع في المقاومة، بشجع في الانتفاضة في القدس.
نعم نعم. يعني أحمد، أكيد في مواقف لازالت عالقة بالذهن بينك وبين شقيقك الشهيد محمود، أو تركها محمود في العائلة؟
والله بالنسبة لمحمود يعني بدي أقول لك بالعامية اجتماعي، ما كانش يبخل أحد.
نعم.
وبشتغل يعني مرزوق، فهو ما كان يعني حياته إنه يبني أسرة ويتزوج. أنا تزوجت قبل أخوي الأكبر مني، هو يعني كان بعدية، فكان بدي يتزوج يعني نبني فوق، وهذا فما صارش نصيب يعني ما كملش حياته. أما هو كان نفسه يتزوج يعني ويبني أسرة جديدة.
نواصل الحديث عن الشهيد محمود حميد، ابقوا معنا سنعود بعد فاصل قصير. من جديد نعود ونكمل الحديث عن الشهيد محمود، ونبقى مع شقيقه أحمد. نعم. شو اللي كان بدفع يعني بدفعكم للذهاب نحو المواجهة، يعني على الحدود مواجهة الاحتلال؟
يعني احنا الشباب في الحي كنا كل خميس واثنين يطلع بالسيارة، اقول له وين كان محمود، يقول له والله توجيت من البرية، كنت عن جبر يعني في شهادة اثنين اللي هو حسام زياد واحمد خليل عياد وعصام الكتناني.
نعم.
فالثلاثة هذولا كان متعلق فيهم كتير كتير يعني، فدائما كل اثنين وخميس من وين جاي محمود من البرية، وين رايح محمود، راح البرية يشوف هالشهداء، يعني دائما باستمرار كان يروح على البرية هو.
نعم. ما كان حدا يمنعكوا يعني؟
والله الأهل يعني الوالدة الله يطول في عمرها كانت متخوفة من هالقصة.
نعم. كنا
تروحوش يما أنا ماليش غيركم أنا وأنا.
نعم.
فالواحد ما بيعرفش ايش نصيبه في الدنيا، فالحمد لله كان محمود اخويا يعني كان مستقيم يعني.
نعم كان يعني
في حاله جوا يطلع لبرا يا اخو يقول لي هين هين هين، طب شرام هنا بالغاز بقى فقط، يعني في فيديو موثق يعني انه بقى جناب الغاز لما يرموها اليهود كان يخبط عليها وكان مساهم يعني.
نعم. يعني كان مصر على مواصله هذا المشوار او هذه المواجهه طمعا في الشهاده. نعم
صحيح صحيح، هو كان من باب الشهادة لأنه في إخوة من قبل يعني جيراننا كان يعز عليهم استشهدوا.
نعم.
فحس بفقدانهم يعني وكلنا يعني الحمد لله مشاريع شهادة، يعني الدنيا مش إلنا مش زينين لها الدنيا يعني.
صحيح. طيب أحمد، يعني شقيق الشهيد محمود، يعني لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل استشهاد محمود كيف حدث ذلك؟
محمود يعني طول ما طلع النهار احنا ساعة 6 تقريبا.
نعم.
فجاني بقول صحاني لو بقول لي تروح على اليرموك، قلت له لا والله يعني على السوق عندنا.
نعم.
عاد في ولاد عمي في السوق لهم محلات، ميل على كل المحلات في السوق. يعني زار ثلاث اسواق في نفس اليوم. فاتصلت عليه بقول له يا اخي انا بدي اجيب لك كم غرض انت جاي من السوق. جاب لي اياهم وصل المحل، فقال لي بدي اتغدى وبدنا نشرق اليوم. انا بقول له خلاص انت بتتغدى وانا بجيكوا. طلع طلع اخويا بعديه هذا الكبير محمد اللي هو طلعوا الاثنين على تيك توك، يعني اخوي الكبير مش على تيك توك. المهم طلعوا على وشرقوا. المهم انا العصريات قبل العصر بشويه اللي انا برن على محمود، كلمني محمود بقول له وين انت يا محمود؟ قال له هني جوا. بقول له وين محمد؟ قال له جوا. قلت له طب يلا هني وصلنا انت عند طرمب انا. المهم الجوال عدين يعني انا بكلمه. المهم انا وصلت عندهم ما لقيتش محمود، لقيت محمد بقول له وين اخوك؟ لو بقول له هي جوا مش راضي يطلع. فبقول له طب رن كمان مره عليه، لو ما ردش الجوال. لو في ابن عم كان رايح برضه والقابل هم الاثنين مع غاز، لو برن علي مازن لو بقول لي وين انت؟ بقول له انا برا شويه، لو بقول لي محمود استشهد. فانا من باب المسخره بقول له طب ما استشهد يعني احنا اول واحد ولا اخر واحد من المسخره انا. لو عاد علي السؤال كمان مره لو بقول له والله استشهد يعني على المطرح، يعني اجى طلق عياره في الرقبه يعني على المطرح ما ولا نفس. كان هو يعني قاعد تقريبا يعني مجمبر الجنب يعني وقت ونص قاعد، وكل العيار في العنق يعني مباشر. فدغري يعني ارتمى على ظهره وهذا. المهم لما انقل طفيت الجوال وقعدت اجري، فاخذته يعني من الاولاد انا واخويا وهذا. وصلنا الاسعاف وحطيناه في الاسعاف وعلى المطرح يعني ما ولا نفس كان فيه.
نعم. كيف العائله يعني الام خصوصا كيف تلقت خبر الاستشهاد؟
والله الوالده كانت في الدار على اعصابها، يعني الاسعافات عندنا بنسمعها وهي رايحه جايه. سمعت من الاولاد، فالي اخو صغير انا كان غاب برضه معانا.
نعم.
لو مروح على الدار لو قايل لابويا، لو ابويا رن علي لو بقول له وين ايش في انت وين انتوا؟ اللي انا بقول له احنا رايحين على الشفا. قال لي ايش في؟ قلت له محمود استشهد الحمد لله. يعني ابويا تقبل الحاله وقال الحمد لله الله يرحمه.
نعم.
وسوينا وتمينا مراسم يعني احياء الجنازه ولا يعني وتمت الامور الحمد لله.
مضى الشهيد محمود إلى حيث تمنى بعد أن اصطفاه الله ليكون هناك في الخالدين وليلحق بركب من سبقوه من الشهداء بعد أن أعلن رفضه وغضبه على إجرام المحتل بحق شعبه في الضفة والقدس. وكانت رسالة دمه أن لا يرتاح هذا العدو على أرضه، وأن المواجهة هي وحدها القادرة على ذلك.
رجع الخي يا عين لا تدمعين فوق كتار رفقات ومحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعين فوق كتار رفقات ومحبينه. رجع الخي يا أيام ما زغردين وهالشاهين دمات ودين علينا. يا شوقي لطلاته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخيل يا عين لا تدمعي وفوق كتاب رفقات ومحبين. رجع الخيل يا عين لا تدمعي وفوق كتاب رفقات ومحبين. رجع الخيل
الشاهي دمات ودين علينا. خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع اخوانه وعن اعادي نيران تشويهم شيء
رجع الخير يا عيلة تدمعي رفوقك رفقات ومقدينه رجع الخير يا عيلة تدمعي
الصبار.
الشاعر ماجد صافي من سكان مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيه عاش معاني اللجوء بكل همومه وألمه لتبدأ من هنا قصة الكتابة لديه، وفيه خط أولى قصائده التي تعبر عما يجول بخاطره من واقع حال مريرة، على اعتبار أن الشاعر هو لسان حال واقعه ومرآة البيئة التي يعيشها، فكتب عن الاحتلال وممارساته وعن القدس وشوقه لها. للمزيد حول الشاعر ماجد صافي نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة المتجددة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك. ياريت في البداية تعرفنا عن نفسك.
ماجد صافي لاجئ فلسطيني أقيم في المحافظة الوسطى تحديدا بمخيم البريج، درست إدارة الأعمال في جامعة الأزهر كلية الدراسات المتوسطة. طبعا أكبر هواياتي كتابة الشعر، تحديدا الشعر التفعيل أو الشعر العمودي.
نعم بالتأكيد، يعني بما أنك تعيش واقع المخيم، للمخيم حضور في ما تكتب وفي كل همومك.
صحيح، طبعا نحن نكتب ما يعكس الواقع علينا، نتأثر بالأحداث التي تجري، وطبعا نهب كل ما لدينا للوطن، وأبرز القضايا طبعا التي نكتب عنها هي الوطن حتى زوال هذا الاحتلال الغاشم، ومهما فعل ومهما تجبر فلدينا إرادة قوية لن يكسر هذا الاحتلال.
نعم، ياريت نستمع لي يعني أبرز ما كتبت.
أبدأ بنص بعنوان صخة يقين. جسدي عناء قد تيبس في إناء الموت من قبل المغيب، وتهشمت روحي على كتف الرحيل من العذاب المستمير، حين اقتفت عيني جرم يعتدي وجه البراءة خلوة تحت الصخور بلا ضمير، فتبعثرت رؤيا الأمان من المنام إلى إياب قادم من تحت بطانية هربت من العدوى بلا جدوى، فقالت ها أنا تحت الركام أعيش واقفة بلا مأوى، فكيف يهزني نفس الرصاص وقد غدوت أنا بلا جسد هنا، والريح تحتضن العدا وسط السماء بلا هوان، أيطول مني حرقتي ذاك البعيد بإصبع قد لونته الطائرات بحظها روح الربيع من الحياة، فلربما للعين منظار ترى فيه الصباح وقاتله، فتطوله أيدي الطفولة من هواء حامله، وتدوسه روح البراءة تحت أنقاض الجروح على فتاتات الجنود وآمره، لتعود من عمق المآسي صرخة قد دثرت في سابق الأيام تحت الردم تقتص الحقوق بجيشها وتعاقبه.
نعم نعم أستاذ ماجد صافي، يعني بالتأكيد هناك رسالة حاولت أن توصلها من خلال يعني هذه القصيدة وما تحمله من معاني، يعني حدثنا عن هذه الرسالة وما تحمله القصيدة من معاني.
طبعا مهما طالت سطوة الاحتلال علينا وقوته وتجبر علينا لابد أن يكون أن هناك له زوال.
نعم.
مهما فعل لن تنكسر شعبنا، فنحن شعب الجبارين، والاحتلال في النهاية إلى زوال هذا وعد حق نحن نؤمن به.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع الشاعر ماجد صافي، فابقوا معنا. من جديد نرحب بضيفنا الشاعر ماجد صافي ونكمل معه الحديث حول أبرز كتاباته والرسائل التي يحاول إيصالها. أستاذ ماجد، يعني هناك لازال الكثير مما كتبت في ما يتعلق بقضايا المقاومة والقضايا الوطنية التي تحمل هموم ومعاناة وألام هذا الشعب، ماذا عن الجديد لديك؟
هناك نص بعنوان هي والمنتظر ومركب الأشواق. ماذا جرى للقلب يجني في اشتياقي من بعيد، لا يكتفي شرب الجمال من العيون ويغرس الأهداب في ثغر الحنين لينام مثل الطفل في حضن النسيم، ما كان عنا الحلم يمشي نائما ليصب فينا همه ويسير في عمق المآسي للوريد، أنعود من ضلع البداية نحو ظلم غارق في روحنا ونحارب القهر العنيد، كنت الأسير على ضفاف الآه يقتلني الألم، كنت القعيد على جراح الوقت يعصرني الأنين، مذ جئتني ذاب العناء مسالم فوق القدود ورحلت مع وجه الربيع إلى نجوم لا تغيب، حتى رأيت العمر يستلقي على صدر شفيف ويسير فينا فوق أغصان الفؤاد لنشرب الأحلام في كأس الرغيد، صرنا طيورا لا يقيدنا الزمان ولا الرياح لنا تعيق، صرنا نجوما للهوى نسق الفضا من نورنا حتى يضيء، أنعود للهم الخبيث ليأكل الأفراح فينا أو نصب الفرح في عين السنين، أنعود للجبح المريب ليشرب الروحين منا أو نزوده بسم قاصدين أم نشعل الأشعار من لهب قديم، قولي نعم إني إليك وفيك آمنت المسير حتى السنابل ترتوي من ثغر حب لا يموت، حتى الدفاتر تشتهي لمس الأصابع للقصيد، قولي نعم إني إليك وفيك آمنت المسير حتى يحين لمركب الأشواق وقتا للإياب فأكون منتظرا وأحتضن الضياء مع الجبين.
نعم أستاذ ماجد، يعني يبدو أن هذه القصيدة تتحدث عن كثير من الهموم، يعني ماذا عن الواقع الذي كتبتها فيه؟
تتحدث هذه القصيدة عن حجم الشوق الذي أحمله لزيارة القدس ورؤية القدس والصلاة في القدس.
يعني هو تعبير عن مدى الشوق لهذه المدينة المقدسة، لمدينة القدس التي يحرم الفلسطينيون من أداء الصلاة فيها وزيارتها والوصول إليها. يعني بالتأكيد القدس لها مكانة وواقع خاص لدى كل الشعراء والأدباء وتستحوذ على الكثير من كتاباتهم. يعني ما الذي يستهويكم للكتابة نحو القدس؟
طبعا القدس عاصمة فلسطين وكلنا الشوق أن نكون فيها ونصلي في المسجد الأقصى، وطبعا نحن نتطلع أن يكون هذا اليوم قريب وعلى حمر من الجمر.
نعم، هل للشاعر والأديب ماجد صافي يعني متوقع مزيد من الكتابات في سياق القضايا والهموم الوطنية وتلك التي يعيشها المواطن الفلسطيني؟
صحيح، طبعا الشاعر مركب لا تتوقف عن الكتاب، يعني نبحر ليس هناك طريق مسدودة، يعني الكلمة هي سلاحنا، هو ما نقدمه وما نواجه به.
أستاذ ماجد، يعني أخيرا رسالة لكل الشعراء والأدباء والكتاب الفلسطينيون الذين يحملون الهم اليومي في ظل هذا الواقع المرير لجهة يعني الإبقاء على جدوى المواجهة والمقاومة مع هذا الاحتلال.
طبعا رسالة للشعراء هو الاستمرار في الكتاب، ومهما قدمنا للوطن من نصوص وقصائد لن نوفي حقه، طبعا لن نتوقف ولن نكل ولن نمل، ولا يستطيع هذا الاحتلال أن يكسر إرادتنا، طبعا لدينا عزيمة كبيرة وسلاحنا هو القلم ولن نتخلى عنه أبدا.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
يا عبد الملك، خيرا ان شاء الله، تبدو مضطربا.
كارثة يا محمد، كارثة.
ماذا حصل؟
الجراد، الجراد يجتاح البلاد.
لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر. ما لم تقضي عليه الديون وجور الإنجليز والصهاينة قضى عليه الجراد.
يا أخي، أحياء حيفا الفقيرة تشهد موجة جديدة من النزوح من الريف،
يظنون أنهم يهربون من البؤس ولا يعرفون ما الذي ينتظرهم.
أتعرف أن الحالة تزداد سوءا؟ بؤر الضياع والفساد بدأت تجذب العديد من هؤلاء النازحين.
وكيف لا أعرف يا فخر الدين وأنا أعايش مشاكلهم وهمومهم يوميا؟ فكم منهم قد انحرف، أصبحت ترى فيهم السارق والحشاش ومرتكب الموبقات.
الفقر والحرمان يا أخي.
هذا لا يبرر تقصيرنا يا فخر الدين، يجب أن ننقذ هذا الشباب من التسكع قبل أن يقع في المحذور. يجب أن نهتم بالجمعيات والمؤسسات.
معك حق يا أخي، انظر إلى المنظمة الصهيونية كيف تستقبل المهاجرين وتبني لهم المستوطنات وتشتري لهم الأراضي.
فيما فلاحون يهجرون أرضهم. أتعرف يا أخي؟
ماذا يا عز الدين؟
لقد كتبت إلى المجلس الإسلامي الأعلى، أقترح عليهم أن تتولى الأوقاف الإسلامية شراء أراضي الفلسطينيين المعروضة للبيع
حتى لا تقع في أيدي الصهاينة؟
بالضبط.
بالمناسبة، لم تخبرني بما جرى بينك وبين رشيد الحاج إبراهيم أفندي.
صحيح. اسمع يا فخر الدين،
باروخ، باروخ.
من؟ ليفي بولانسكي؟
شالوم، شالوم يا ابن عمي العزيز، وأخيرا نلتقي بعد كل هذه السنين.
اشتقت إليك، اشتقت إليك أيها الأبلة.